ننتهي اليوم أيضا من هذا النص المبارك والغني. أثناء تعليمي لطلاب مدرسة اللاهوت صف علم الوعظ أو تطوير العظة، شددت على مسألة الوعظ التفسيري، والسبب يلي الذي يقودني إلى استخدام هذا الأسلوب والتشديد عليه حتى بالنسبة للوعاظ الجدد والناشئين هو أن الوعظ التفسيري بالفعل يفصل لنا كلمة الله، يقدم لنا الكلمة ليس فقط بشكل سطحي، لكن يفتح أمامنا آفاق الكلمة، يفتح أمامنا غنى الكلمة. وجدت في أثناء دراستي لهذه المسألة، وجدت أن الكثيرين لا يحبون الوعظ التفسيري، ليس فقط من الذين يسمعون الوعظ لكن من الوعاظ. طبعا الذين يسمعون يتململون من موضوع الوعظ التفسيري لأنه وعظ تفصيلي، بدهم شيء من قريبه، يعني يجيب لهم واحد يخبرهم قصتين على المنبر حلوين ويضحكوا النتفي ويحكي بالدارج ويعني من قريب وبينبسطوا، لكن قديش بيبقى معهم من هالموضوع ما بنعرف. لكن عندما ندخل في عمق الكلمة هناك الفائدة والغنى واللذة والشبع في كلمة الله. أما بالنسبة للوعاظ لا يحبون الوعظ التفسيري لسبب بسيط، لأنه يكلفهم مجهود ما بيجي من قريبه. ما فيك توعظ من قريبه وعظ تفسيري، فيك تدخل في عمق النص وتكتشف خبايا النص وغنى النص لكي تقدم ما يعطيه إياك الرب من هذا النص. فإلى الكتاب نذهب وأمركم لله. رومي 12، أقرأ مرة أخرى العددين الأولين. فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. آمين. ليبارك لنا رب تأملاتنا في هذا الصباح. تحدثنا في إطار الحديث عن التجدد الروحي، تحدثنا عن تجدد الفكر، تجدد الفكر، تجديد الفكر، وقلنا في الأحد الماضي أوضحنا أن المشار أو المقصود به بكلمة فكر أو كما هي مستخدمة في العهد القديم قلب، المشار إليه هو مركز الإرادة والرغبات ومركز العاطفة ومركز المعرفة والذاكرة ومركز الضمير. والمطلوب أن نتغير بتجديد أذهاننا أو أفكارنا. وقلنا أيضا أن الناحية الأولى لهذا الفكر هي فكر أو ذهن غير المخلص. تأملنا من كلمة الله ووجدنا أن غير المخلص فكره غريب وأجنبي، فكره مرفوض، فكره غليظ، فكره باطل، فكره نجس، وتأتي نعمة الله بالروح القدس لكي تغير هذا الإنسان، تجدد، تخلص، تأخذ قلب اللحم وتضع مكانه قلبا جديدا، وهذا يؤثر على طريقة تفكيره. لكن هذا الإنسان المؤمن في الفكر الجديد يواجه صعوبات، وقلنا أن فكر المؤمن أيضا بحاجة إلى تجديد. لماذا؟ لأن هذا الإنسان المؤمن، وهذا ينطبق على كل إنسان مؤمن اختبر المسيح، يواجه مراحل في حياته يعاني فيها من الفكر القلق، من الفكر الشكاك، من الفكر المتزعزع، من الفكر المضطرب، من فكر الشقاق والخصام. ولم نتكلم عن هذه كلها لأنه بالكاد انتهينا في الأسبوع الماضي من دون أن نتخطى ساعة من الزمن. لكن هذه الأفكار، هذا النوع من الفكر يعاني منه الإنسان المؤمن. ولهذا قلنا أن الإنسان المؤمن أيضا بناء لتعليم كلمة الله بحاجة أن يختبر تجديد الذهن والفكر. وإذا كانت هذه هي الحقيقة، حقيقة الكلمة، حقيقة التعليم، ما هي إذن مواصفات هذا الفكر الجديد؟ يعني انتقلنا من فكر الغير المخلص إلى فكر المخلص الذي يعاني من مشاكل، ويريدنا الكتاب أن ننتقل إلى فكر جديد على مستوى مختلف تماما. فإذا ما هي مواصفات هذا الفكر؟ طبعا الكتاب يتكلم عن أكثر من صفة، سنحاول أن نغطي ما يسمح بنا، ما يسمح لنا به الوقت. الفكر الأول أو الصفة الأولى لهذا الفكر المتجدد، هذا الذهن المتجدد، هو أن هذا الذهن هو ذهن راغب ومستعد. ذهن راغب ومستعد. اذهبوا معي إلى سفر أخبار الأيام الأولى. أخبار الأيام الأولى الأصحاح 28، واسمعوا هذه الكلمات. هنا الحديث عن سليمان. الرب يتحدث إلى سليمان، داود يتحدث إلى سليمان في العدد التاسع، يقول: وأنت يا سليمان ابني، عرف إله أبيك واعبده بقلب كامل ونفس راغبة. خلينا نوقف هون شوي. قلب ونفس، هون تنيناتهم بيعنوا الذهن، اثنيناتهم، النفس هون مش النفس نفس البشرية لكنها تعني الذهن، بقلب كامل ونفس راغبة. ليش؟ لأن الرب يفحص جميع القلوب ويفهم كل تصورات الأفكار. بقلب كامل ونفس راغبة، إذا ما في رغبة في هذا القلب، في هذا الفكر، فهذا فكر غير متجدد. بتلاحظ الإنسان اللي بيختبر تجديد الفكر هو الإنسان المتشوق دائما، يرغب دائما في الاستزادة من كلمة الله ومن تعليم الكلمة ومن اختباره مع المسيح. دائما في رغبة، تشتاق بل تتوق نفسي إليك يا الله. دايما عندك رغبة. لما بتفقد هالرغبة، لما هالرغبة بتبرد مع مرور الزمن على إيمانك، بدك أنت أو أنت محتاج إلى عملية تجديد مرة تانية. الإنسان المؤمن يلي اختبر فعلا عملية التجدد الروحي هو إنسان دائم الرغبة في معرفة واختبار الله أكثر وأكثر. وطبعا هذه الرغبة هي من عمل الروح القدس فينا. تتذكروا لما شرحنا معنى التجدد الروحي قلنا أنه التجديد المقصود فيه في الكتاب ثلاثة أمور: تغيير، تطوير، وعملية التغيير والتطوير يقوم بها الوسيط نفسه يلي عمل عملية التجديد لما تجددنا وانتقلنا من الظلمة إلى النور واللي هو الروح القدس. مشان هيك الرسول بولس بيقول الله، طبعا الله من خلال روحه، هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. معناتها لما أنت ما عندك هالرغبة معناتها الروح القدس مش عم بيشتغل فيك، الله مش عم بيشتغل في داخلك. نار الروح القدس قد انطفأت، عشان هيك بيقول له الكتاب لا تطفئ الروح، لا تطفئ الروح. فإذن الذهن الأول أو الصفة الأولى للذهن المتجدد هو ذهن متغير، ذهن متغير. الذهن المتجدد هو ذهن عاقل. والله راح نشرح شو معنات عاقل. مش بنقصد بالعاقل بالمقارنة مع مجنون، لا. روحوا معي لإنجيل لوقا، مع أنه الحديث هون عن المجنون. إنجيل لوقا إصحاح 8، في الإصحاح الثامن نقرأ ابتداء من عدد 26، يبتدئ في العدد 26 أو في العدد 26، يبتدئ في حادثة مجنون كورة الجدريين، وبخبرنا الكتاب مسار القصة إلى أن أخرج الرب الأرواح الشريرة من المجنون. هلأ تعوا معي لعدد 35. لاحظ شو بيقول لك. فخرجوا ليروا ما جرى، وجاءوا إلى يسوع فوجدوا الإنسان الذي كانت الشياطين قد خرجت منه لابسا وعاقلا جالسا عند قدمي يسوع فخافوا. هلأ خليني أوضح لكم وين كلمة ذهن جاي هون. جاي في كلمة عاقلا، يعني في الترجمة الأصلية أو في النص الأصلي، عفوا في النص الأصلي الترجمة الدقيقة تقول ذو ذهن عاقل، ذو فكر عاقل. كان أخوت مسكون بالأرواح الشريرة صار ذو ذهن أو فكر عاقل. هلأ شو المقصود هون؟ المقصود إنه هذا الإنسان كان تحت سيطرة قوى شريرة تقود حياته وتسيطر على تصرفاته وعلى طريقة تفكيره، لكن عندما أجرى يسوع عملية التغيير صار عنده ذهن عاقل. كيف تجلى هذا الذهن العاقل؟ لاحظوا شو بقول الكتاب، قال جالسا عند قدمي يسوع. إذن صفة العقلانية في الذهن المتجدد تتجلى في مكان وجودنا، في علاقتنا مع المسيح. علاقة عاقلة متزنة، علاقة تتسم بالرغبة القلبية لكي نسمع صوته. اسألوا مريم أخت لعازر، التي قال عنها الرب يسوع المسيح بأنها اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. لماذا؟ لأنها كانت جالسة عند قدمي يسوع، كان ذهنها ذهن راغب، نفسها نفس مستعدة تريد أن تسمع. فماذا فعلت؟ جلست عند قدمي يسوع، وهناك ظهر ذهنها العاقل الواعي الفهيم بأنها جلست عند قدمي يسوع. والمشكلة في كثيرين من المؤمنين في هذه الأيام بأنهم لا يعرفون أين قدمي يسوع، مش لا يجلسون، لا يعرفون أين قدمي المسيح، لا يجلسون هناك ولا يتعلمون منه ولا يسمعون كلمات النعمة الخارجة من شفتيه، ما بيعرفون شيء. ليه؟ لأنه ما بيعرفوا يقعدوا عند قدمي يسوع. الجلوس عند قدمي المسيح أحبائي مسألة تتطلب وقتا وتتطلب قلبا راغبا وذهنا عاقلا لكي نقوم بها. فإذا الذهن المتجدد يتصف أولا بالرغبة والاستعداد، وثانيا بالعقلانية الناتجة عن العلاقة الوثيقة مع المسيح. صفة ثالثة، أن هذا الذهن المتجدد هو ذهن منطبع بفكر المسيح. روحوا معي لكورنثوس الأولى أصحاح 2. كورنثوس الأولى أصحاح 2، راح نبلش من عدد 12. والأفضل الحقيقة من عدد 10. عم بيحكي عن ما أعده الله للذين يحبونه. بيقول لك فأعلنه الله لنا بروحه، نحن بروحه، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. لأن من الناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ هكذا أيضا أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله. ونحن لم نأخذ روح العالم، بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله، التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية، بل بما يعلمه الروح القدس، قارنين الروحيات بالروحيات. ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله، لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه، لأنه إنما يحكم فيه روحيا. وأما الروحي فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد. قبل ما نكمل الآية الأخيرة خلينا نفهم شو عم بيقول بولس. عم بيقول بولس في نوعين من الناس، ناس يلي بيتحكم فيهم الروح القدس، هيدول بيقدروا يفهموا أمور الله. وبالطبيعة إذا بدنا نربطها بالإشياء اللي قلناها، هيدول الإنسان يلي بيتحكم فيهم روح الله هم الأشخاص الذين عندهم قلب راغب ومستعد، والذين عندهم علاقة عقلانية متينة مع الله من خلال المسيح. هيدول صاروا يفهموا أمور الله. لكن الإنسان الطبيعي، الإنسان الذي لم يختبر المسيح، أو المؤمن الجسدي الذي انطفأ فيه الروح القدس، لا يستطيع أن يفهم ما لروح الله. ما بيقدر، ما بيعود عنده إمكانية يميز الأمور الروحية. لكن الإنسان الروحي صار عنده هالإمكانية، هلا كملوا معي، بيقول لك لأنه من عرف فكر الرب فليعلمه، وأما نحن فلنا فكر المسيح. طيب كيف صارت هالشغلة هاي؟ إذا بتقروا الضمائر بتشوفوا أما نحن فلنا فكر المسيح، وبتلاحقوا النحن بهيدا النص والكلمات التي تشير إلى نحن، بتلاقوا إنه العملية مبنية على عمل الروح القدس، عمل الروح من خلال العلاقة مع الله في المسيح. أما نحن فلنا فكر المسيح. طيب كيف عرفت فكر المسيح يا بولس؟ كيف عرفت؟ لاحظ شو قالك؟ قال نحن نعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله. الله أعطانا فكره ونحن اكتشفناها من خلال العلاقة ومن خلال القلب الراغب الذي يريد أن يكتشف هذا الفكر. وبالتالي عندما صار لنا علاقة متينة بالروح القدس انطبعت أفكارنا بفكر المسيح، صار لنا نحن فكر المسيح، والذي عنده فكر المسيح فليعلمه. خلي الغير يصيروا يعرفوا فكر المسيح كمان. ومنشان هيك الكتاب بيقول سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم. شو بده يعلمهم؟ من كان عنده فكر الرب فليعلمه. يعني علمني يا رب طريقك، علمني فكرك، وهذا ينطلق من القلب الراغب والعلاقة العقلانية الواعية عند قدمي المسيح. يعني لما بتقعد عند قدمي المسيح مش بدك تقول للرب يا رب أنا عندي كم شغلة بدي خبرك إياهم، لا، تقول له يا رب أنا جاي أقعد هون لأسمع، رح سكر تمي وأفل دماغي عن العالم اللي حولي، ورح أقول لك تكلم يا رب لأن عبدك سامع. خليني أسمع فكرك، خليني أسمع قلبك، خليني أعرف سرك الذي وعدته لخائفيك. فإذن الفكر المتجدد هو فكر راغب ومستعد، هو فكر عاقل، هو فكر منطبع بفكر المسيح، هو فكر طائع، هو فكر طائع. روحوا معي لسفر العبرانيين صحة 8، عبرانيين إصحاح 8. الرب هون عم يحكي عن العهد الجديد الذي صنعه مع شعبه، ويقول هذا العهد الجديد لا كالعهد الذي عملته مع آبائهم، بعدد 9، يوم أمسكت بيدهم ليخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم، يقول الرب. هذا العهد القديم. العهد الجديد هو هذا، لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب. شو هو هالعهد؟ قال أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. إذن العلاقة هي علاقة الفكر والذهن، حيث ينطبع الذهن والفكر بنواميس الله. والمقصود هنا أنا أجعل هذه النواميس في أذهانهم وأكتبها على ألواح قلوبهم لسبب بسيط، لأنني أعلم بأنهم سيطيعونني. فكر طائع. ولهذا كانت مناشدة الرسول بولس في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 10، قال مستأسرين كل فكر لطاعة المسيح. أي هناك قرار، هناك تصميم داخلي بناء على ما طبعه الله في قلوبنا من ناموسه وانطباعنا بفكر المسيح، هو أن نستأسر كل فكر شخصي وبشري لطاعة المسيح. مرات بدك تقول لي هذا الكلام نظري، كيف نعمله على الصعيد عملي؟ بسيطة، بعطيك مثل. لما بتفكر أنك أنت زعلان من حدا، أو بدك تنتقم من حدا، أو بدك ترد الصاع صاعين لحدا، اسأل حالك هل هذا الفكر ينسجم مع فكر المسيح؟ بس، وأي فكر كان يرد إلى ذهنك اسأل نفسك هل هذا خاضع لفكر المسيح؟ هل هذا بناء للناموس المطبوع في قلب ناموس الروح؟ شفتوا لو نعمل هيك بأفكارنا ما كان في خلافات بين الناس، ما كان في نميمة، ما كان في حسد، بحكي بين المؤمنين ما كانوا هكل ياتوا الموجودين. ليه؟ لأنه كان الواحد منا بكل ضمير صالح وبكل ضمير شفاف كان يفحص نفسه أمام فكر المسيح، هل هذا الفكر خاضع للناموس، ناموس الروح، للفكر الجديد، للذهن الجديد، للعهد الجديد، وهل هذا الفكر منطبع بناء لفكر المسيح؟ فإذن هالكلام منه نظري كما نظن أو كما ربما نريد أن نظن، هذا كما كلام عملي بكل معنى الكلمة. فكر راغب، فكر عاقل، فكر منطبع بفكر المسيح، فكر طائع. نستطيع أن نتكلم عن الفكر الروحي، فكر روحي. بكولوسي بيحكي الرسول هالكلام، بكولوسي إصحاح 3 وعدد 2 لما بيقول لهم فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. اهتموا بما فوق لا بما على الأرض. وهون اهتموا، الكلمة الترجمة الحرفية هي فكروا بما فوق لا بما على الأرض. في ناس ما بتقدر تفكر بما فوق لأن مشغول كتير بالتفكير بما هو على الأرض. فكروا بالأرض. المشكلة إنه بينسوا إنه اللي عم بيفكروا فيه على الأرض رح يضل على الأرض، لكن فكروا بما فوق، فكر روحي، حيث المسيح جالس. مش بس فكر روحي، بيحكيك الكتاب كمان عن الفكر المطمئن الذي في سلام برومي. لاحظ شو بيقول لك، نفس الكلام بيستعمل كلمة اهتموا أو اهتمام بالأحرى برومي، بيقول لك بإصحاح 8 وعدد 6 لأن اهتمام الجسد هو موت، لكن اهتمام الروح، الاهتمام الروحي، التفكير الروحي هو ماذا؟ هو حياة وسلام. ليه؟ جواب بسيط، لأنك لما تفكر بالأمور الروحية ما بيشغل بالك، لكن لما بتفكر بالأمور الجسدية بتضلك الآن. إذا عندك مصاري بسوق الأسهم بتضلك الآن إذا طلع ولا نزل. إذا عندك ممتلكات وفي حرب وضرب بتضلك الآن إذا تدمرت ولا بعدها. إذا عندك ذهب وأمور مادية من هالنوع بتضلك الآن ما حدا يسرقها. صدقوني يا حبة، بأيام الحرب وذكرتها من قبل كنت أشكر الله أنه ما كان عندي شيء، ما عندي شيء لا عليه. يبلش القصف أحمل حالي بس بالثياب اللي علي وانزل على الملجأ وخلصنا، لا بدي أنقل معي أموال لا منقولي ولا غير منقولي، كنا بس نصلي حتى نحن ما ننتقل فقط لغير هيك ما عندنا شيء نهتم ولا نغتم عليه، ما في ممتلك. فإذن الذي يهتم اهتمام الروح بالفعل يعيش في سلام، لأنه اهتمام الروح هو حياة وسلام. الذهن، ذهن يهتم اهتمام الروح، ذهن يعيش حياة السلام. لكن دعوني أختم بمسألتين بسيطتين. الذهن المتجدد هو ذهن موحد، ذهن موحد. روحوا معي لكورنثوس الأولى الأصحاح الأول والعدد العاشر. كورنثوس الأولى الأصحاح الأول والعدد العاشر بيقول لهم للمؤمنين، بيقول لهم: ولكنني أطلب إليكم أيها الإخوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تقولوا قولا واحدا، تقولوا جميعكم قولا واحدا، ولا يكون بينكم انشقاقات، بل كونوا كاملين في فكر واحد ورأي واحد. لاحظتوا؟ فكر واحد ورأي واحد. بكورنثوس الثاني أصحاح 13 بيقول لهم للمؤمنين بالعدد 11 بيقول لهم: اهتموا اهتماما واحدا، يعني فكروا تفكيرا واحدا، وبنتيجة طبيعية من بعدها عيشوا بالسلام، عيشوا بالسلام. الفكر المتجدد هو فكر موحد، مش معناته نحن فوتوكوبي عن بعضنا البعض، لا مش هذا المقصود، لكن أهدافنا واحدة، رؤيتنا هي رؤية واحدة. ممكن نختلف بالأسلوب، ممكن نختلف بطريقة العمل، مش مشكلة، لكن فكرنا واهتمامنا كمؤمنين اهتمام واحد. ولما بيجيك شخص ما عنده هالاهتمام الواحد ويريد، شخص مؤمن لا يهتم اهتماما واحدا ولا يريد أن يعيش بالسلام ويريد أن يزرع الشقاق، ساعة إذن أنت تعرف أن هذا الإنسان لم يختبر تجديد وتغيير الذهن الذي تحدث عنه بولس. لأنه لو اختبروا كان ذهنه واحد معك، مع المجموعة، مع الكنيسة، مع الرؤية التي أعطاها الرب للكنيسة، فكر واحد، رؤية واحدة تنطلق من نحوها الكنيسة. تلاقي واحد من سجن، واحد مش من سجن. ليه؟ لأنه لم يختبر تجديد الذهن، وبالتالي لا يستطيع أن يعيش مع المجموعة بسلام، يزرع الشقاق والخصام، وبعدين يا إما الرب يغيره، يصير في تغيير في الفكر وتظهر علامات الذهن المتجدد، وأما يبقى على هامش الحياة الروحية ولا يستطيع أن يختبر حياة وسلام الذهن الروحي المتغير. ومسألة أخيرة، أن هذا الذهن المتجدد هو ذهن يحب الرب فوق كل شيء، يحب الرب فوق كل شيء. وهيدي طبعا مبنية على كلام الكتاب في العهد القديم، ولكننا نقرأها أيضا في العهد الجديد في إنجيل متى الأصحاح 22. متى 22، لاحظوا شو قال له الرب في عدد 37. قال له: يا معلم، إجا واحد ناموسي يعمل له فحص للمسيح، يا معلم أية وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك
ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه هي الوصية الأولى والعظمى. هلا خلينا نوضح شيء. جواب المسيح المبني على كلام الله في العهد القديم يتضمن النواحي كلها التي تحدثنا عنها في تفسيرنا لمعنى ذهن أو فكر. كل النواحي، يتحدث عن العاطفة، يتحدث عن الإرادة، ويتحدث عن الفكر والمنطق والمعرفة، من كل النواحي. يقول تحب الرب إلهك من كل قلبك، بكل عاطفتك، بكل رغبتك، ومن كل نفسك، بكل إرادتك، بكل ضميرك، ومن كل فكرك، بكل معرفتك وفهمك وعقلانيتك تحب الرب. يعني كلك من كل الجوانب يجب أن تحب الرب. وإن كنت لا تحب الرب إذن أنت شخص لم تختبر تغيير الذهن الذي تحدث عنه الكتاب. بدك تحب الرب، ولكن للأسف عندما نفحص نفوسنا نكتشف مرات كثيرة أننا نحب أمورا ما بالضرورة أكثر من الرب. مش هون المشكلة، ولا أمورا بنفس المستوى مع الرب، لأن كمان مش هون المشكلة، لكن نحب أمورا تمنعنا عن محبة الرب، تعرقلنا عن محبة الرب، تلهينا عن محبة الرب. مش المشكلة إنك تحب شيء أكثر من الرب، بجوز بتحب الرب أكثر كلمة أكثر شيء، لكن عندك أمور في حياتك تلهيك عن محبة الرب، تحتل مكانا في قلبك ونفسك وفكرك تمنعك عن محبة الرب، وهذا يظهر في مدى التزامك، في محبتك للخدمة واندفاعك للخدمة. ما حدا يقول لي إنه هيدي منا مشكلة. عندك خدمة، بتفتش على من يخدمون لبقوله بالسراج وبالفتيلي وما بتلاقي، ما بتلاقي. ليه؟ مشغول. قال له تعال تبعني، قال له خليني، أنا بحبك وبريد اتبعك وعلى قلبي اتبعك ورغبتي اتبعك، بس دعني أولا أذهب وأدفن أبي. تفضل. قالوا لحظة، اشتريت هيك كم بقرة بدي روح أفحصهم. تعال اتبعني، تفضل على العشاء. لحظة، بس اشتريت شقفة أرض. تعال. لحظة، تزوجت بامرأة. كل عمري بقول لكم النسوان مصيبي بس ما كنتوا تصدقوني. قال له تزوجت بامرأة، عندي شوية بقر وغنم بدي شوفهم، اشتريتهم وبعد ما صار لي مجال شوفهم. شافت أرض. لاحظوا أحبائي، كل واحدة من هالقصص اللي حكاها الرب تمثل شيئا في حياتنا يمنعنا عن التجاوب مع الرب، يمنعنا عن أن نحب الرب من كل القلب والنفس والفكر. ما بدنا نخوض بهالتفصيل، لكن الهدف أن نفهم أن الفكر المتغير هو فكر يحب الرب فوق كل شيء، كل شيء. عندما يناديك الرب للخدمة مهما كان، تعال اتبعني، فترك كل شيء وتبعه. لا بدي أقبر بيي، ولا بدي ودع مرتي،
ولا بدي افحص الارض اللي اشتريتها، ولا بدي اشوف البقر اللي اشتريته، هذا كله مش وارد. قال يسوع اتبعني، فقام وترك كل شيء وتبعه. قال له انزل، قال فنزل مسرعا، فيش مجال للبحث. زكا ما قعد فوق، قال له بتعرف يا رب اهلا وسهلا فيك، بس هلا القعده هون مريحه هيك على الشجره فوق على العالي في برود والمنظر كويس، شو بدك تنزلني بهالعجقه والناس حواليك، خلينا لبعض الظهر بركي. لا، نزل مسرعا وقبله في بيته فرحا. ليه؟ لانه بريد كان فعلا انه يحب الرب فوق كل شيء. ولما دخل الرب ما عاد في مجال للامور الاخرى ان يكون لها اولويه في الحياه. الرب ما اجى قال له يا زكا انت واحد تعبان وضعك صعب، لا، لما دخل الرب الى بيته زكا اخذ المبادره، يا رب انت الاول، وبالتالي اذا انت كنت الاول ما فيش مجال للممتلكات والاموال ان تلعب دوره في حياتي، ولهذا انا ارد نصف اموالي للمساكين، ومش بس هيك، ان كنت وشيت على احد ارد اربعه اضعاف، لانك انت يا رب الاول. اذا الرب دخل اليوم على بيتك وقال لك انا بريد غير فكرك، وبريد انه قلبك يحبني فوق كل شيء، شو الاشياء اللي بدها ترحل؟ هون السؤال. واذا فعلا نحن يا احبه عم نحكي شيء حتى نطبقه عمليا في حياتنا، هذا يعني ان هناك اسئله صعبه بحاجه الى اجابات صادقه وشفافه. هيدا الكلام، شو الامور اللي بدها ترحل؟ شو الأمور يلي أخذت مكان الرب في حياتنا؟ الفكر المتغير والمتجدد هو فكر يحب الرب فوق كل شيء. رب يعطينا نعمة يا أحبة لهذا الحديث، صلة بنعمة الرب في الأسبوع المقبل، لكن نكتفي بهذا المقدار في هذا الصباح، وإن شاء الله نقدر نطبق هيدول يلي تعلمناهم اليوم. إذا بنقدر نطبقهم بيقولوا المصريين يا بختنا، نيالنا، طوبانا. أهم شيء هو أن نحب الرب فوق كل شيء. الفكر المتغير هو فكر راغب وفكر عاقل وفكر منطبع بفكر المسيح وفكر طائع وفكر روحي، فكر يعيش في سلام، فكر موحد مع المؤمنين ومع رؤية الرب، وأخيرا هو فكر يحب الله فوق كل شيء. نصلي. أحبائي، الأمر الإلهي واضح، تغيروا عن شكلكم بتغيير أذهانكم، لكن الأمر يتطلب قرارا روحيا واضحا. يا رب غير فكري لكي يصير فكرا راغبا مستعدا، فكرا راغبا حتى يجلس عند قدميك ويسمع صوتك، ويصير فكرا عاقلا ومنطبعا بفكر المسيح، فكرا طائعا وروحيا موحدا يعيش بسلام وفوق الكل. يا رب لكي يكون فكري من النوع الذي يحب الرب فوق كل شيء. رب يعطينا نعمة يا أحبة. كلام صعب أنا أعلم، صعب علي وعليكم، لكن هذا يتحدانا في وجوهنا لكي نطيع الكلمة. يا سيد الرب، أنت تعلم أن هذا الكلام صعب، ونسأل نفوسنا من هو كفء لهذا، لأننا نعلم ضعفنا، ولأننا نعلم أننا تراب نحن. أيها الرب،
نسألك باسم المسيح